بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البرهان الأخير على دلالة النهي على الفساد ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره، وهو وجه متين مؤلف من أمور أربعة. الأول: إن تعلق الناهي بفعلين مستلزم لانتفاء الأمر به، بناء على امتناع اجتماع الأمر والناهي، وإذا انتفى الأمر به فلا دال على وجود الملاك، فإن الدليل على وجود الملاك في أي عمل هو الأمر به، فإذا سقط الأمر به لأجل تعلق الناهي كما لو قال لا تصلي في الحمام فلا يوجد دليل حينئذ على وجود ملاك في هذا الفعل المنهي عنه. الأمر الثاني: حيث إنه لا دليل على وجود الملاك في العمل، فإما أن يكون دليل الأمر مطلقا، أو يكون دليل الأمر لبيا لا إطلاق عليه. فإن كان دليل الأمر دليلا لفظيا مطلقا، كما لو قال المولى صم فإن الصوم جنة من النار، وقال في الدليل الآخر لا تصم يوم عاشوراء، فهنا يقال الناهي قيد المادة، أي قيد الواجب، فقال الصوم المأمور به ليس هو صوم يوم عاشوراء، فإن مقتضى الناهي عن صوم يوم عاشوراء تقييد الصوم المأمور به في الدليل الأول بغير صوم عاشوراء، ولكن الهيئة أي قوله صوم باقي على إطلاقها، ومقتضى إطلاق الوجوب عدم سقوطه بهذا الصوم شنو المنهي عنه، لأننا نحتمل أن هذا الصوم المنهي عنه وإن كان منهيا عنه لكنه لعله ذو ملاك فيسقط به الأمر بالصوم، ونحتمل عدم ذلك. فمقتضى إطلاق قوله صوم بقاء الوجوب والأمر حتى بعد الإتيان شنو للفرد المنهي عنه. إذن مقتضى إطلاق الأمر عدم الاجتزاء بالفرد المنهي عنه، وهذا هو معنى دلالة النهي على الفساد. فإن النهي لم يدل على الفساد بالمباشرة، وإنما غاية ما دل عليه النهي أن الصوم المطلوب غير المنهي عنه. وأما لو أتى بالمنهي عنه فهل يسقط الأمر لتحقق ملاكه أم لا؟ فإن هذا نستفيده شنو؟ أحسن من إطلاق الأمر بالصوم، فإن مقتضى إطلاقه بقاؤه وإن أتى بالفرد المنهي عنه. أما لو فرضنا أن الأمر استفيد من دليل لبي لا لفظي، كما لو استفدنا من المرتكز المتشرعي أو من الإجماع مثلا مطلوبية زيارة الحسين عن بعد عليه السلام، ثم ورد عندنا نهي لا تزر الحسين وأنت جنوب مثلا، فأتى إنسان بهذا الفرد المنهي عنه، فحينئذ هل يكون المورد من موارد الشك في الاشتغال أو من موارد الشك في الفراغ؟ فقد يتوهم الإنسان اللي توه قاعد يدرس أن المقام من موارد الشك في الفراغ، لأنه أمر بزيارة الحسين وشك في سقوط ذلك الأمر بزيارة الجنوب، فهو شك شنو في السقوط في الفراغ، والشك في الفراغ مجران للاشتغال. ولكن الصحيح يا شيخ حسن الدمستاني أن المقام من الشك في الاشتغال، أصل الاشتغال، إذ المفروض أن الأمر استفيد من دليل لبي فلا إطلاق له، فلعله من الأول ما أمر إلا بصرف وجود الزيارة ولو كانت عن جنوبين، لعله كذلك. إذن فبالنتيجة مع الشك في إطلاق التكليف لما بعد زيارة الجنوب فهو من قبيل الشك شنو في التكليف واشتغال الذمة وهو مجرى للبراءة. إذ لعل المولى واقعا قال زر الحسين مالا ما لم تقع منك الزيارة عن جنابتين، وإذا حصل الشرط فارتفع جنوه فارتفع المشروط، فمع احتمال ذلك فالشك حينئذ شك في التكليف وهو مجرى للبراءة. إذن فإنما لا يجتزأ بالفعل المنهي عنه إذا كان دليل الأمر دليلا لفظيا مطلقا. هذا الأمر الثاني يا شيخ حسن، لا تقول للرجال الاشتغال. عدم وجود امر بالحصه، مو عدم وجود امر بالجامع. لكن الامر الان في الجامع، الامر بالجامع يسقط بهذه الحصه لو لا بعد شنو بعد؟
ما في امر بهذه الحصه.
امر بالحصه صحيح، لكن الجامع هو ينطبق على الحصه لو لا، فهل الامر بالجامع؟ ذكرنا هذا في بحث القدره يا شيخنا، ليش نرجع نكرر؟ ذكرنا في بحث الخضراء أن هذا من المسلم عندهم، أن الأمر قد لا يشمل الفرد لكن قد يسقط به نتيجة لوجدانه ملاكه. في بحث الخضراء ذكرنا هذا، قررنا عن الأعلام، قد الأمر لا يشمل الشيء لكن مع ذلك يكون الشيء مسقطا له لأنه واجد لملاكه، وهذا هو محل الشك عندنا الآن. نقول هذا الصوم المنهي عنه بل الأمر ليس مأمورا به، لكن هناك أمر بجامع الصوم، هل يسقط ذلك الأمر بالجامع بهذا الفرد أم لا؟ إذا دليل الأمر دليل لفظي نقول مقتضى إطلاق عدم سقوطه، إذا دليل لبه هو من الأساس مشكوك، لعل ما أمر به المولى هو فرع ما لم تأتي بهذا الفرد فيكون شكا في التكليف. خلصنا من هذا،
لأنه من أساس هو مناقش في المنطب هذا، لأنه الحصة التي نحكي عنها هي تندرج تحت الجامع أو لا؟ قال الإعلام لم يقل
تندرج تحت الجامع المأمور به، لا، لكن الكلام يسقط بها الأمر بالجامع أم لا؟ هذا هو الباح يا شيخنا وأنت الفطن الحصيف.
ويوجد لنا يقين سابق بوجود زيارة
أول الكلام أن ما يتيقننا به يشمل، أول الكلام أن ما يتيقننا به يشمل مثل هذا الفرق. تلاحظوا مع وجود الدليل لو ما عدم
وجود الدليل.
بعد ما نحتاج الاستصحاب مقتضى الإطلاق، لا تصل من أول الاستصحاب يعني مع عدم الدليل اللفظي، مع الدليل اللفظي لا تصل النوبة للاستصحاب إذا كان الشك في أصل الاشتغال، وإلا سائر موارد البراءة عن نجر الاستصحاب. مفروض أن الشك في نفس التكليف، يعني نحتمل أن التكليف من الأول مشروط، هذا الاحتمال قائم أو لا، مع الشك في أنه مشروط أم لا، لعل شرطه تحقق فانتهت، ماكو أمر أصلا. الشك شك في الحدوث، لعل الشارع من الأول قال زر الحسين إن لم تزره عن جنوب، يعني أنا أصلا ما أمرك بالزيارة إلا إذا لم تزره، فإن زرته فلم يحصل أمر أصلا، فالشك حينئذ شك في أصل حدوث الأمر، إذ لعل أصل حدوثه مشروط بعدم هذه الزيارة.
زين في صورة سيدنا
حتى يقول لك المستمع لا ما يخالف كمل. ما قلنا مصدر، قلنا فيه ملاك لو ما فيه.
هل نحتمل انه فيه الملاك لو لا؟ فبما اننا نحتمل ان فيه الملاك يأتي الكلام لعله لانه ذو ملاك الشارع لم يأمرني اصلا بالزيارة اذا تحقق هذا الفرض ان فيه ملاك. هذا محتمل، محتمل اذا الشك في اصل التكليف. بشنو؟ ان براء حاكم على الاستصحاب في موارد الشك في التكليف، ما له معنى الاستصحاب مع الشك في اصل التكليف؟ يشك في اصل حدوث الامر، لعل الشارع ربط حدوث الامر بهذا العمل. عدم الملاك هذا ما في يقين بعدمه سابقا، لعل هذا الفرد من قاعه ذو ملاك من اول ما الله خلق، خلق فيه ملاك قبل القبل. شنو بعد قبل القبل؟ شيخنا لا تروح لهلا الشيء، خليك ها صناعة سليقية. الأمر الثالث بناء على ما ذكرنا، لا فرق بين التعبديات والتوصليات، فإنه لو قال المولى ادفنوا موتاكم وقال في دليل آخر لا تدفن المسلم في مقبرة الكافر، فقام العبد ودفنه في مقبرة الكفار، وشك في سقوط الأمر بهذا الفرد المنهي عنه، فإن مقتضى إطلاق الأمر بقاء الوجوب حتى بعد دفنه في مقبرة الكفار. إذن مقتضى إطلاق الأمر عدم الإجزاء من دون فرق بين التوصليات والتعبديات. الأمر الرابع مما يتعلق بهذا الدليل، إن قلنا بأن الأمر والنهي يمتنع اجتماعهما، فمتى ما ورد نهي شنو؟ ارتفع الأمر. إذن فهذا الدليل يشمل جميع الأقسام الخمسة للنهي، ونحن تعرضنا لأقسام خمسة للنهي في أول الباب، لأن الأمر والنهي لا يجتمعان على كل حال، فمتى ما ورد نهي ارتفع الأمر، ومقتضى ذلك عدم الإجزاء في جميع الأقسام الخمسة للنهي. أما إذا قلنا بأن النهي لا يجتمع مع الأمر إذا كان النهي ناشئا عن مبغوضية والأمر ناشئا عن محبوبية، إذ لا يتصور حينئذ أن يكون المتعلق شنو؟ محبوبا ومبغوضا، فعلة الامتناع هي في عالم المحبوبية والمبغوضية، لأن الأمر لا يجتمع مع النهي مطلقا، لا يجتمعان إذا كان النهي ناشئا عن مبغوضية والأمر ناشئ عن محبوبية. إذا على هذا المسلك الثاني وهو الصحيح يختص هذا الدليل في القسم الأول والثاني والثالث
لأن النهي فيهما نشأ عن مضروب اليد. وأما في القسم الرابع فقد نشأ النهي عن مصلحة في جعل النهي لا عن مفروضية في متعلقه. وفي القسم الخامس نشأ النهي عن مصلحة في عنوان ثانوي ينطبق على المورد لا عن مفروضية في المتعلق. إذن فهذان القسمان يا شيخ حسن البحراني خارجان عن محل البحثان. تم الكلام يا شيخ حسن في دلالة النهي على الفساد، وقد ظهر أنه دال على الفساد بأحد البراهين التي ذكرناها سابقا، والصحيح منها الدليل الأول والرابع. نجي الآن إلى التنبيهات. التنبيه الأول يا شيخ حسن الدمستاني، هل ما ذكرناه من دلالة النهي على الفساد يشمل النهي الكراهتي أم يختص بالنهي التحريمي؟ فلو قال المولى صلي وقال لا تصلي وأمامك قبر، وكان النهي على نحو الكراهة، فهل يدل على الفساد أم لا؟ الجواب: إن كانت الكراهة ناشئة عن نقص في المحبوبية فلا تدل على الفساد، إذ غاية ذلك أن الصلاة خلف القبر أقل محبوبية من الصلاة وأمامك مثلا محراب، لأنها مبغوضة فلا دلالة في النهي حينئذ على الفساد. أما إذا كان النهي ناشئا عن مبغوضية في المتعلق، أي أن الصلاة وأمامك قبر فيه مبغوضية فيه حجازة، فإن قلنا بأن الأمر والنهي الكراهتي ممكن اجتماعهما، لأن الأمر تعلق بصرف الوجود وهو الصلاة، والنهي الكراهتي تعلق بالخصوصية وهي كون القبر أمامك، فلا مانع من شنو؟ من اجتماعهما. فالخصوصية هي المبغوضة دون أصل الصلاة، فأيضا لا دلالة في النهي حينئذ على الفساد. وأما يا شيخ حسن إذا قلنا بأن الأمر والنهي ولو كان النهي نهيا كراهتين اجتمعان، لان النهي يقول المنهي عنه مبغوض عندي والامر يقول محبوب عندي، فلا محال حينئذ. هل النهي الكراهتي مع وجود الامر فعلي او ليس بفعلي؟ فإن كان النهي الكراهتي غير فعلي، بعد خرجنا عن محل البحث، فإن محل البحث النهي الفعلي،
وأما إذا كان النهي الكراهتي فعليا ولو كان كراهتيا لكنه بما أنه ناشئ عن مبغوضية في متعلقه فلا محالة شنو يدل على الفساد. سر في ذلك أن مبغوضية هذه الحصة وهي الصلاة خلف القبر تمنع من سراية محبوبية الطبيعي وهو الصلاة لمثل هذه الحصة، إذ لا يجتمع الأمر. وإلا لو سرت محبوبية طبيعية الصلاة لهذه الحصة أيضا لزالت المبغوضية، إذ المفروض أن المحبوبية إلزامية والمبغوضية كراهتية. إذن لا محالة وجود المبغوضية الكراهتية بالفعل في الحصة مانع من شنو؟ من سريان محبوبية طبيعي الصلاة لمثل هذه الحصة. فالإتيان بالحصة لا يسقط الأمر لعدم كونه محبوبان بل هو مبغوضون، والحمد لله. وإن كان هذا محل فرض، يعني في الفقه ما وجدنا مثالا في الفقه يكون النهي الكراهتي ناشئا عن مبغوضية في متعلقه فعلا بحيث يمنع شنو؟ من سراية محبوبية الطبيعي إليه. وبالتالي لو صلى خلف القبر ما يجزي عن الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الحصة ليست محبوبتان فلا يسقط بها الأمر. نعم صار واضح الآن؟ يا مطلب نقول إذا كانت الصلاة خلف القبر مبغوضة فعلا ولو بغض كراهية مبغوضة، إذا لا يعقل أن تسري إليها محبوبية طبيعية الصلاة. لا ما يعقل، مبغوض بعد مو موضوعات، هذا مبغوض فلا يعقل أن تسري إليه جنوه المحبوبية بعد.
يعني عندنا الصلاة محبوبة وصلاة مبغوضة،
طبيعي الصلاة محبوبة، الصلاة خلف القبر فهذه الحصة لا تسري إليها محبوبية الطبيعي وإلا صار محبوبا مبغوض. فبما أنه لا تسري إليها محبوبية الطبيعي إذن لو أتى بها لا يسقط بها الأمر، لأن سقوط الأمر فرع محبوبية العمل، والمفروض أنه جنوه ليس محبوبا. فإذا تزول بالمحبوبية فهذا خلف محل البحث من أنها فعلية، ما قلنا من الأول،
لكن أن المحبوبية أقوى.
فإذا صار من القسم، فصار من القسم الأول وهو الأقل مرتبة، هذا خرجنا عن محل البحث، صارت بالنتيجة أن هذا محبوب لكن أقل محبوبية من غيره، فهذا خرج عن محل البحث. فرضنا صورتين، من الأول قلنا هل النهي يعني أن المنهي عن أقل من غيره أو لا، النهي يقول لا المنهي عن مضغوط عندي. وهذا الذي قلنا لا محالة إن كانت فعلية، أنا نقطق في النقطة، بالتارة تقولون بأن المبغوضية لكونها كراهتية ليست فعلية مع وجود المحبوبية الإلزامية، إذا نقول المبغوضية مفعلية يعني زالت اضمحلت لوجود المحبوبية شنو الإلزامية، خرجنا عن محل البحث. الأصل ما في مبغوضية. أما إذا قلتم لا مع كون محبوبية إلزامية، لكن المبغوضية شنو؟ فعلية. إذن لا محالة هذه المبغوضية الفعلية وإن كانت قضائلة لكن تمنع سراية المحبوبية. إذا منعت سراية المحبوبية دل على الفساد. تنبيه الثاني يا شيخ حسن مختصر صغير، ما قلنا من أن الحرمة تدل على الفساد هل يشمل الحرمة التشريعية أم يختص بالحرمة الذاتية؟ بيان ذلك: تارة يجزم الإنسان بأن هذا العمل لا أمر به، كما لو جزم بأن فرقعة الأصابع في الصلاة لا أمر بها، فلو أتى بفرقعة الأصابع بقصد القربة فقطعا لا يكون هذا العمل مقربا لعدم الأمر به، مو لأنه شرع بل لعدم الأمر به، المفروض أنه يعلم بعدم الأمر. وتارة يشك في وجود الأمر، كما لو شك أن نافلة الضحى مأمور بها أو ليست بمأمور بها، فتارة يأتي بها رجاء، هذا انقياد ما علينا منه، وأما لو أتى بها بقصد أنها مأمور بها، أيش يسموها؟ فهذه حرمة تشريعية، أي أن متعلق الحرمة هو تشريع وإلا العمل ليس محرما في ذاته، فلا توجد حرمة ذاتية وإنما الحرمة تشريعية. فهل هذه الحرمة التشريعية تستلزم فساد العمل بحيث لو انكشف بعدين ان العمل كان مأمور به يكون فاسدا لأجل الحرمة التشريعية ام لا؟ التفت لهالنقطة، وهذا يبتني على بحث وين ذكر؟ في الأصول في بحث التجري، أحسنت يا شيخ حسن، وهو هل أن التشريع محرم أو قبيح أو لا محرم ولا قبيح؟ فإن قلنا بأن التشريع محرم تكليفا فسواء قلنا بأن حرمته تسري للعمل كما يقول به سيدنا قدس سره والسيد الشهيد، فالإنسان في هذا المقام مو بس ارتكب محرما نفسيا بل ارتكب محرما عمليا، أي أن صلاة الضحى أصبحت شنو؟ حراما، لأجل انطباق عنوان التشريع عليها. حينئذ هو المحرم لا يصلح أن يكون شنو؟ مقربين، فالفساد واضح. أو قلنا لا، كما يقول به سيد المنتقى قدس سره، أن الحرمة تقتصر على القصد لا تسري إلى العمل، فالصلاة نفسها ليست محرمة، إنما المحرم هو قصد الأمر لأنه هو التشريع، وأما العمل فليس التشريع، العمل مبرز للتشريع، لكن التشريع هو القاصد، فالحرمة تنصب على القاصد لا على العمل. مع ذلك العبادة تقع فاسدة. لما؟ لأن العبادة متقومة بركنين، قصد وعمل. فإذا كان القصد محرما فقد اشتملت على ما لا يصلح للمقربية فتقع فاسدة. المسلك الثاني أن القصد ليس محرما وإنما هو مجرد قبيح عقلا، أي أن العقل يقول هذا جرأة على المولى، فبما أن التشريع جرأة على المولى فهو شنو؟ قبيح. أيضا تقع العبادة فاسدة لأن القبيح لا يصلح للمقربين. وأما إذا قلنا بالقول الأخير الأخير أن القصد قصد التشريع أو قصد التجري لا هو محرم ولا هو قبيح، على كيفكم تقرحوا الأشياء وتحرموها؟ ما هو إلا كاشف عن قبح الذات وخبث السريرة، أي أن التشريع كاشف عن أن المشرع مو خوش آدمي، خبيث سيء السلب. أما أنه ارتكب قبيحا أو محرما فلا، وهو رأي الشيخ الأنصاري والسيد الأستاذ دام ظل في بحث التجري. فبناء على هذا المسلك ماكو مانع من شنو؟ من صحة العمل، إذ لم يشتمل العمل لا على محرم ولا على قبيح، كي يكون ذلك مانعا من مقربيته، فلو انكشف له بعد ذلك أن العمل مأمور به واقعا أجزأه. تم الكلام والسلام.